بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور والإخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي في هذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول من العام 27 بعد 400 للهجرة في درسنا 33 من شرح مختصر الصواعق، وسنختتم إن شاء الله في هذه الليلة المجلد الأول، ويعتبر هذا إن شاء الله إنجازا يشجع طلاب العلم على أنه يحس أنه أنجز شيئا من كتب أهل العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقرأ وما نسمع. وأنبه الإخوة إلى أنه ينبغي من الدرس القادم إن شاء الله إحضار المجلد الثاني. كنا ولا زلنا مع ابن القيم في هدمه للصنم او الطاغوت الثاني الذي هو من يخبرنا بعنوانه، ها؟ تقديم ايش؟ العقل على النقل. وقد وصلنا الى الوجه 27. قال رحمه الله 27 أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا، ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة. أنا بسأل سؤال، ما دام الشيخ يقولنا لا تتأتى المعارضة على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا، لماذا؟ من يجيب؟ لماذا لا تسأل يا خالد؟ نعم،
يقدح في نقل الرسول اللي ورد حديث الرسول،
قال الأخ خالد لأن هذا يقدح في نقل النبوة غيره. جواب آخر في كلمة كررتها عدة مرات. نعم، وما ينطق عن الهوى. نعم غيره. لا، احنا نقول ان لا تتأتى المعارضة. ليه؟ قال الأخ لأن المؤمنين قد سلموا. ما جاء الجواب على السؤال إلى الآن، ها يا أخوانا؟ ما احنا قلنا وكررنا عدة مرات، من الذي خلق العقل؟ الله. من الذي أنزل الوحي على الأنبياء؟ الله. فمحال أن يكون بين وحيه وبين خلقه تعارض، لأن من المعلوم في فطر الناس أنه لو صدر من الإنسان وهو إنسان مخلوق ضعيف، لو صدر منه تصرفان إثنان متعارضان متناقضان في آن واحد لعد هذا إيش عند العقلاء؟ لعد إيش؟ ضربا من الجنون ومن التناقض ومن ما يسقط مكانة هذا الإنسان. فإذا كان هذا في حق مخلوق، فكيف في حق الله تبارك وتعالى؟ تعالى الله ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. إذا محال أن يكون بين خلقه وبين وحيه تعارض. طيب، قال وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء، وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة لا على قواعد وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة ويجريها على أوضاعهم، وأن الإيمان بالنبوة عندهم هو الاعتراف بموجود حكيم له طالع يقتضي طالعه أن يكون متبوعا، فإذا أخبر بما لا تدركه عقولهم عارضوا خبره بعقولهم وقدموها على خبره. فهؤلاء هم الذين عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء، فعارضوا نصوص الأنبياء في باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في هذه الأصول الخمس بعقولهم، فلم يصدقوا بشيء منها على طريقة الرسل، ثم سرت معارضتهم في المنتسبين إلى الرسل فتقاسموها تقاسم الوراث لتركة مورثهم. فكل طائفة كانت نصوص الوحي على خلاف مذهبهم لجأوا إلى هذه المعارضة. إذن الفلاسفة يا إخوة الذين تلقوا وثنيات اليونان واقتنعوا بما عليه اليونان هم الذين نصبوا المعارضة بين العقل وبين الوحي. وتأتي تأثر الفرق والطوائف بهؤلاء كثرة وقلة. فهناك من أخذ مذهب الفلاسفة بالكلية، وهناك من أخذ أجزاء منه، وهناك من تشبه به في بعض الأشياء. المهم أن هذا كله نوع من الزيغ ونوع من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. إذ كيف يعارض منطق اليونان وهو المنطق الإرسطي والإفلاطوني الوثني الملحد بنصوص وكلام رب العالمين تبارك وتعالى. قال الشيخ: ومعلوم أن هذا يناقض الإيمان بالنبوة، وأن تناقض القائل به وإن تناقض القائل به فغايته أن يثبت كون النبي رسولا لا في العمليات، كون النبي رسولا في العمليات لا في العلميات، أو في بعض العلميات التي أخبر بها دون البعض، وهذا أسوأ حالا ممن جعله رسولا إلى بعض الناس دون بعض. يعني هناك من يقسم أن نقبل كلام الرسول في العلميات أو العمليات ولا نقبله في العلميات، وهناك من قال إنه مرسول إلى أمة دون أمة، مثل اليهود قاتلهم الله، ومثل النصارى قاتلهم الله، الذين يرون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة وليس إلى الناس كافة. فإن القائل بهذا يجعله رسولا في العلميات والعمليات، ولا يعارض بين خبره وبين العقل اللي هو يقول إنه مبعوث إلى إيش؟ إلى أمة محددة. وإن تناقض جحده عموم رسالته بالنسبة إلى كل مكلف، فهذا جحد عموم رسالته إلى المدعوين، وذاك جحد عموم رسالته في المدعو إليه المخبر به، ولم يؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولا هذا. فإنه يقال لهذا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء حقا فهو رسوله إلى الآخرين قطعا، لأنه أخبر بذلك، ومن ضرورة تصديقه الإيمان بعموم رسالته. ويقال للآخر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمليات وأنها حق من عند الله فهو رسوله في العلميات، فإنه أخبر عنه بهذا وهذا. يعني على منهج الشيخ رحمه الله ومنهج شيخ الإسلام أن نضرب بعض طوائف الضلال بعضهم ببعض، لأن هذا أبلغ في النكاية بهم. 28: وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانا ووضعت في كفتيه كثيرا من الأمور المشاهدة المحسوسة التي ينالها العيان، ووضعت في الكفة الأخرى، انتبه إلى هذه الأمثلة، ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التي أخبرت بها الرسل عن الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجدت ترجيحه لهذه الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصديقه بها أقوى، ولولا الحس والمشاهدة تمنعه من إنكار ذلك لأنكره. وهذه دعوة نعلم أنك تتعجب ممن يدعيها وتنسبه إلى المجازفة وقلة التحصيل، ولعمر الله أن مدعيها ليعجب من إنكارك لها وتوقفك فيها بعد البيان. فنقول: وبالله التوفيق. انسب إلى العقل حيوانا، انتبه للمثال، انسب إلى العقل حيوانا يرى ويسمع ويحس ويتكلم ويعمل، فغشيه أمر ألقي مكتوب عندك له الصواب اللي في الهامش. وهذا كما قد نبهت لكم الآن، هامش 1 و2 هي الصواب يا أخوان، اللي منكم إن شاء الله يواصل دراسات عليا ينتبه أن مهمة المحقق وطالب العلم الذي يحقق مخطوطة أن يثبت ما كان صوابا فوق ويجعل المرجوح في الهامش. هامش 1 و2 الصواب هو اللي في الهامش فيما يظهر لي، والمرجوح هو الذي إيش فوق في سير الكلام لما نقرأه على الوجه التالي. فغشيه أمر ألقي عليه، هذا هو الصواب، كأنه خشبة لا روح فيها، وزال إحساسه وإدراكه وتوارى عنه سمعه وبصره وعقله بحيث لا يعلم شيئا. فأدرك في هذه الحالة اللي هو أيضا هامش رقم 2 من العلوم العجيبة والأمور الغائبة ما لم يدركه حال حضور ذهنه واجتماع حواسه وفور عقله، وعلم من أمور الغيب المستقبلة ما لم يكن له دليل ولا طريقة إلى العلم به. وانسب إليه أيضا حيوانا خرج من إخليله مجة ماء مستحيلة عن حصول الطعام والشراب كالمخطفي، فامتزجت بمثلها في مكان ضيق فأقامت هناك برهة من الدهر فانقلبت دما قد تغير لونها وشكلها وصفاتها فأقامت كذلك مدة، ثم انقلبت بعد ذلك قطعة لحم فأقامت كذلك مدة، ثم انقلبت عظاما وأعصابا وعروقا وأظفارا مختلفة الأشكال والأوضاع وهي جماد لا إحساس لها، ثم عادت حيوانا يتحرك ويتغذى ويتقلب، ثم أقام ذلك الحيوان في مكان لا يجد فيه متنفسا وهو داخل أوعية بعضها فوق بعض، ثم انفتح له باب يضيق عنه مسلك الذكر لا يسلكه إلا بضغطه فوسع له ذلك الباب حتى خرج. الشيخ ايش قصده من هذا؟ من يعطيني من خلال المثلين اللي ضربها ماذا يريد؟ لا يا شيخ عبد الرحمن، ما مقصود الشيخ من هذا المثل او الذي قبله؟
مقصود ان العقل
في
اشياء ما
يتماثل لها. ايوه، مثال اشرح لنا المثال الاخير جزاك الله خير.
في المثال الأخير هو يقصد
أن هذه النطفة
التي خلقت وبقيت في الرحم
وبقيت
أياما لا يعقل أن تكون جمادا فتتحول إلى حيوان عبر هذه
الأطوار،
ثم حيوان ثم
حيوان. أيوة، اللي هو مراحل خلق من؟ خلق الإنسان. إذا هل العقل يا أخواني يقبل أن هذا الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه يقول افرض أن العقل ذكر لك هذه المسائل مخطة أو بزكة ثم تحولت من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة إلى أن خرج سائر كائن حي، هذا كله يأتي كذا صدفة أم أن هناك مدبر عليم حكيم هو الذي خلقه وهو الذي نقله من طور إلى طور إلى طور إلى طور حتى خرج عبدا من عباد الله تبارك وتعالى؟ إذن العقل يا أخوان هنا يقصر عن مراحل الوحي قصورا بينا واضحا ظاهرا جدا. فالذي له عقل صحيح لا بد أن يسلم بوحي رب العالمين، وأن العقل قاصر عن إدراك آلاف بل ملايين الأمور من الحكم والأمور التي لا يمكن أن يصل تفكير العقل إليها. سيضرب أيضا يزيد، هو يريد الأخير أن يعني يبين هؤلاء المعتوهين وهم في القديم وفي الحديث الذين قدموا العقل على الشرع، هل ستصل عقولكم ألا ترعوي عن هذا الغيب؟ قال وانسب إليه، إلى أي شيء؟ إلى العقل. وانسب إليه أيضا شيئا بقدر الحبة ترسله في مدينة عظيمة من أعظم المدن فيأكل المدينة وكل من فيها ثم يقبل على نفسه فيأكلها وهو النار. وانسب إليه شيئا بقدر بذر الخشخاش يحمله الإنسان بين ثيابه مدة فينقلب حيوانا يتغذى بورق الشجر برهة، ثم إنه يبني على نفسه قبابا مختلفة الألوان من أبيض وأصفر وأحمر بناء محكما متقنا فيقيم في ذلك البناء مدة من الزمان لا يتغذى بشجر البتة، فينقلب في القبة طائرا له أجنحة يطير بها بعد أن كان دودا يمشي على بطنه، فيفتح على نفسه باب القبة وذلك دود القز، إلى أضعاف أضعاف ما ذكرناه مما يشاهد بالعيان مما لو حكي لمن لم يره لعجب من عقل من حكاه له. وكل ذلك من من؟ من تدبير إيش؟ رب حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. وهل يصدق بهذا عاقل؟ وضرورة العقل تدفع هذا، وأقام الأدلة العقلية على استحالته، فقال في النائم مثلا القوى الحساسة أسباب الإدراك للأمور الوجودية وآلة لها، فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها واستجباعها ووفورها فلأن يتعذر عليه عدم إدراكها مع عدمها وبطلان أفعالها أولى وأحرى. وهذا قياس أنت تجده أقوى من الأقيسة التي يعارض بها خبر الأنبياء والحس والعيان يدفعه، ومن له خبرة بموارد الأدلة وترتيب مقدماتها وله أدنى بيان يمكنه أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من الأمور المشاهدة المحسوسة، وتكون مقدمات تلك الأدلة من جنس مقدمات الأدلة التي تعارض بها النصوص أو أصح منها. وانسب إلى العقل وجود ما أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخر، وثبوت هذه الأمور التي ذكرنا اليسير منها وما لم نذكره ولم يخطر لنا ببال أعجب من ذلك بكثير، تجد تصديق العقل بما أخبرت به الرسل. تبني هذه العبارة، تجد تصديق العقل بما أخبرت به الرسل أقرب إليه من تصديقه بهذه الأمور. يعني تجد أن العقل يصدق، العقل السليم فعلا يصدق ما أخبرت به الرسل أكثر من الأشياء التي يتوصل العقل بنفسه إلى تصديقها، ولولا المشاهدة لكذب بها. فيا لله العجب، كيف يستجيز العقل تكذيب ما أخبرت به الرسل بعد أن سمع ورأى وعاين ما لولا الحس لأنكره غاية الإنكار. ومنها هنا قال من صح عقله وإيمانه إن نسبة العقل إلى الوحي أدق وأقل بكثير من نسبة مبادئ التمييز إلى العقل. عارف مرحلة التمييز؟ مرحلة التمييز تبدأ عند الإنسان متى يا أخوان؟ في أي سن؟ سن السابعة. قد تتقدم قليل قد تتأخر، لكن الأغلب في سن السابعة، وهذا أمر الشارع بيش نرى أبناءكم بالصلاة إيش؟ وسن التمييز. فينسب يقول الشيخ نسبة العقل إلى الوحي أقل 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 من نسبة الطفل اللي بدأ يميز. الطفل لما يبدأ يميز ويش دراكه لما هو موجود في هذا الكون. الوجه 29 أن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم إثبات الصانع. طبعا كلمة الصانع أخوان لفظ استخدم في مقابل مناقشة القوم، وإلا له لم يرد في الكتاب والسنة لا لفظا ولا لم يرد لا نفيا ولا إثباتا، ولكنه استخدم من ضمن الألفاظ التي يتوسع في باب الإخبار بها في مقابل استخدام مصطلح الخصم لرد باطله بنفس مصطلحه الذي استخدمه. قال إن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم إثبات الصانع، بل يلزم من قولهم نفيه بالكلية لزوما بينا. يعني تستطيع أن تقول بدل كلمة الصانع أي الخالق، ولا أن العالم مخلوق له، ولا يمكنهم إقامة دليل على استحالة إلهين، ولا إقامة دليل واحد على استحالة كون الصانع جسما، ولا إثبات كونه عالما ولا قادرا ولا ربا. ونقتصر من هذه الجملة على بيان عجزهم عن إثبات وجوده سبحانه، فضلا عن تنزيهه عن صفات كماله. يعني هؤلاء الذين يقولون أنهم أصحاب عقول وأصحاب فلسفة هم عاجزون عن إثبات وجود الله التي يعلمها حتى الأطفال الصغار، والتي تقطع الفطر أنها من القضايا التي هي برهان نفسها. أفي الله شك؟ وهنا يأتي مقام العجوز التي ذكرنا سابقا عن أنه لما مر عليها ابن شيخ الري اللي هو الرازي وقالوا نهروها تلاميذا أن هذا هو العالم والفيلسوف الذي أوجد ألف دليل على وجود الله، فسخرت هذه العجوز وهي صاحبة فطرة النقية وقالت والله لو لم يكن في قلبه ألف زيخ لما بحث في وجود الله أفي الله شك؟ فقصمت ظهره وأتباعه بهذا الاستدلال الرائع أفي الله شك؟ انتهى الأمر. قال ونقتصر من هذه الجملة على بيان عجزهم عن إثبات وجوده سبحانه وتعالى فضلا عن تنزيهه عن صفات كماله، فنقول المعارضون بين العقل والوحي في الأصل هم الزنادقة المنكرون للنبوات وحدوث العالم والمعاد، ووافقتهم في هذا الأصل الجهمية المعطلة لصفات الرب تعالى وأفعاله. إذن الأصل من أين جاء؟ من الزندقة. ومن الذي تقبل فكر الزنادقة هم الجهمية. قال والطائفتان لم تثبت للعالم صانعا البتة. هذه قضية لا يجرؤ ابن القيم رحمه الله على القطع بها إلا لسعة علمه ومعرفته بأصول القوم. ما كان سلفنا رحمهم الله يلقون الكلام جزافا. رحمن قف هذه. والطائفتان لم تثبت للعالم صانعا البتة، فإن الصانع الذي أثبتوه، لاحظ إيش سبب استخدام الكلمة الصانع؟ لأنهم هم استخدموا هذه، فهو الآن يريد أن يناقشهم بما وصلوا إليه. فإن الصانع الذي أثبتوه وجوده مستحيل فضلا عن كونه واجب الوجود قديما. أما زنادقة الفلاسفة فإنهم أثبتوا للعالم صانعا لفظا لا معنى، ثم لبسوا على الناس وقالوا إن العالم صنعه وفعله وخلقه، وهو في الحقيقة عندهم غير مصنوع ولا مخلوق ولا مفعول، ولا يمكن على أصلهم أن يكون العالم مخلوقا ولا مفعولا. فأنا أذكر بأبسط عبارة من هذا، وهو ما أخذناه في التدمرية لما ذكر الشيخ رحمه الله أن الفلسفة تقوم على إيش، أو مذهب الفلاسفة الصفات يقوم على إيش؟ على السلب والإضافة، سلب ما أثبته الله وإضافة أشياء من عند أنفسهم وإطلاقها على الله، ثم في النهاية يصلون هم الغلاة إلى القول بالنقيضين، ومعلوم أن هذا لا يقبله عقل البتة. فمذهب هؤلاء القوم إذا كانوا في المسألة البدهية الفطرية لم يستطيعوا إثبات وجود الخالق، فكيف تقبل كلامهم في كلام في صفاته في أفعاله في 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 إلى خلقه؟ لا يمكن هذا. حقيقة كلام أبو حامد الغزالي بعد أن استعرضته رأيت أن فيه من ال ال طبعا هو نقله الشيخ وله ذلك رحمه الله، لكن أنا رأيت أنه لا فائدة من هذا، هو علم لا ينفع وجهل لا يضر، من أراد أن يقرأه فليقرأه، من كلمة قال أبو حامد محلوف إلى صفحة 360 إلى صفحة 360 نص الصفحة. هذا محلوف لأنه استطراد في نقل عن أبي حامد الغزالي، وهو من هو في من خاض في علم الكلام المذموم وفي الفلسفة ثم انقض عليها إلى آخر ما هو معلوم من ترجمته. قال الشيخ إن أصولهم التي عارضوا بها الوحي تنفي وجود الصانع فضلا عن كونه صانعا للعالم، ولهذا تجد أن الكلام صار كأنه إيش متصل ولله الحمد، المحذوف لا يؤثر على إيش على ما قرأنا. إن أصولهم التي عارضوا بها الوحي تنفي وجود الصانع فضلا عن كونه صانعا للعالم، بل تجعله ممتنع الوجود فضلا عن كونه واجب الوجود، لأن الصفات التي وصفه بها صفات معدوم ممتنع في العقل والخارج، خارج إيش؟ خارج الذهن، أحسنت. فلا العقل يتصوره إلا على سبيل الفرض الممتنع كما تفرض المستحيلات، ولا يمكن في الخارج وجوده، فإن ذاتا هي وجود مطلق لا ماهية لها سوى الوجود المطلق المجرد عن كل ماهية ولا صفة لها البتة، طبعا هذا هو مذهب الفلاسفة كما تعلمون، ولا فيها معنيان متغيران في المفهوم، ولا هي هذا العالم ولا صفة من صفاته، ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه، هذا كله تقرير مذهبهم، ولا متصلة به ولا منفصلة عنه، ولا محايدة له ولا مباينة، ولا فوقه ولا تحته، ولا يمينه ولا يساره، ولا ترى ولا يمكن أن ترى، ولا تدرك شيئا ولا تدرك هي بشيء من الحواس، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا توصف بغير السلوب والإضافة العدمية. طبعا كل هذه من هذه الجزئيات مذهب من؟ مذهب الفلاسفة. ولا تنعت بشيء من الأمور الثبوتية، هي بامتناع الوجود أحق منها بإمكان الوجود، فضلا عن وجوبه وتكليف العقل الاعتراف بوجود هذه الذات ووجوبها كتكليفه الجمع بين النقضين. ومعلوم أن مثل هذه الذات لا تصلح لفعل ولا ربوبية ولا إلهية، فأي ذات فرضت في الوجود فهي أكمل منها. فالذي جعله واجب الوجود هو أعظم استحالة من كل ما يقدر مستحيلا، فلا يكثر بعد هذا عليهم إنكارهم لصفاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، ولا إنكارهم لكلامه وتكليمه، فضلا عن استوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا ومجيئه وإتيانه وفرحه وحبه وغضبه ورضاه. فمن هدم قواعد البيت من أصلها كان عليه هدم السقف والجدران أهون. يعني يقول الشيخ الذي لم يثبت لله وجودا حقيقيا وأنه رب العالمين وأنه خالق السماوات والأرض، كيف تنتظر من هذا أن يثبت صفات الله وينزه ويثبت صفات كماله؟ الذي ينسف الأصل أو الأساس أساس البيت من السهولة عليه أن يهدم إيش؟ السقف والجدران. فالذي لم يثبت وجود الله وهو عاجز عن إثبات وجود الله هو من باب أولى لا يمكن أن يثبت صفاته ولا يقر بما ورد وبما وصف الله به رسول سبحانه وتعالى. ولهذا كان حقيقة قول هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية. حط خط تحت هذا الكلام، حتى لما يعني يتكلم طالب علم ويقول إن مذهب الفلسفة لا علاقة له بالدين ولا يمكن أن يسمى عندنا شيء اسمه فلاسفة إسلاميين، يكون طالب العلم الذي قرأ الصواعق على علم بهذه الأمور، وأنه لم يأتي بمجرد كلام من ذهنه، فإنه لا لقاء بين الفلسفة والإسلام على الإطلاق. واضح من استعراض الشيخ؟ قال ولهذا كان حقيقة قول هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية، وقولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وإنما صانعوا المسلمين بألفاظ لا حقيقة لها، واشتق إخوانهم الجهمية النفي والتعطيل من أصولهم، فسدوا على أنفسهم طريق العلم بإثبات الخالق وتوحده بمشاركتهم لهم في الأصل المذكور، وإن بايروهم في بعض لوازمهم كإثبات كون الرب تعالى قادرا مريدا فاعلا بالاختيار وإثباتهم معاد الأبدان والنبوة، ولكن لم يثبتوا ذلك عن الوجه الذي جاءت به الرسل، ولا نفوه نفي إخوانهم الملاحدة، بل أشتقوا مذهبا بين المذهبين وسلكوا طريقا بين الطريقين، لا للملاحدة فيه وافقوا ولا للرسل اتبعوا. هذه القضية التي لما دخل في حياة المسلمين الفلسفة في العصر العباسي وترجمت كتب اليونان وأعطوا عليها المبالغ الطائلة، وأعطي المترجمون النصارى أضعاف ما يترجمونه ووزن ما يترجمونه ذهبا من بيت مال المسلمين، أثمرت هذا الانحراف الذي بقي من ذلك اليوم إلى هذا اليوم إلى غد إلا أن يشاء الله أمرا آخر. دخلت هذه الكتب وهذه الفلسفات الوثنية التي عندهم الإله يعني بأقرب عبارة يفهمها الطفل آلة في أو جسم في حجم هذا المكتب أو هذه الطربيزة طوله كذا وعرضه كذا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. كيف أيها المسلمون تقبلون هذه الوثنية وتدخلونها وعندكم وحي رب العالمين؟ ولهذا تعلمون أن علماء المسلمين الثقات من سلف هذه الأمة وقفوا في وجه هذا الانحراف الجديد، ومعركة الإمام أحمد رحمه الله ما كانت إلا معركة من آثار دخول علم الفلسفة في حياة المسلمين، ونتج عنها الخداج المعروف اللي سمع علم الكلام، وقال فيهم العلماء مقولتهم، وقال فيهم الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك الكتاب والسنة. وسبحان الله كأن الأيام تعود على الأمة الذين استوردوا المذاهب المعاصرة الإلحادية كالشيوعية والوجودية وغيرها من المذاهب الكفرية المعاصرة، ويريدون أن يوفقوا بينها وبين الإسلام في الحياة المعاصرة، هو نفس الانحراف الذي وقع فيه الأجداد أيام بنو العباس، بينما هذه أمة ميزها الله بهذا الوحي، وما جعل الله عزتها إلا في هذا الوحي، فإذا تمست العزة بغير هذا الوحي أذلها الله. قال الشيخ: انظر إلى هؤلاء الذين لفقوا، وليس وفقوا وإنما لفقوا، بين ما يزعمون أنه توفيقا بين الدين والفلسفة. قال: لا سلكوا طريقا بين الطريقين، لا للملاحدة فيه وافقوا ولا للرسل اتبعوا. ولهذا عظمت بهم البلية على الإسلام وأهله بانتسابهم إليه وظهورهم في مظهر ينصرون به الإسلام، فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. فمرة يقولون: هي أدلة لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقين. هذا الكلام وش يسمى عند ابن القيم في كتابنا الطاغوت الأول. ومرة يقولون: هي مجازات واستعارات لا حقيقة لها عند العارفين. ومرة يقولون: لا سبيل إلى تحكيمها والالتفات إليها وقد عارضها العقل وقواطع البراهين، اللي هو موضوعنا في الطاغوت الثاني. ومرة يقولون: أخبار أحد فلا يحتج بها في المسائل القطعية التي يطلب منها اليقين، وهذا ما سيأتي معنا في مستقبل الكتاب إن شاء الله. فأرضيتم بذلك إخوانكم من الملاحدة أعداء الدين، فهذه ثمرة عقولكم وحاصل معقولكم. ثم يأتي بهذه الأبيات ويرجح المحقق وفقه الله أنها من قول ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم في هذه الأبيات: فعلى عقولكم العفاء فإنكم عاديتم المعقول والمنقولا، وطلبتم أمرا محالا وهو إدراك الهدى لا تتبعون رسولا، وزعمتم أن العقول كفيلة بالحق، أين الحق؟ أين العقل كان كفيلا؟ وهو الذي يقضي فينقض حكمه عقل، ترون كليهما معقولا، وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا يلقى لديه باطل معلولا، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى تراه بكرة وأصيلا، وإذا الظلام تلاطمت أمواجه وطمعت بالإبصار وطمعت بالإبصار كنت محيلا، وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، طرق الهدى مسدودة إلا على من أما هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا، كم رام قبلك ذاك من متلدد حيران عاش مدى الزمان جهولا، ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا، فتراه بالكلي والجزئي والعرضي، هذه مصطلحات المنطق يا أخواننا والفلسفة، فتراه بالكلي والجزئي والعرضي طول زمانه مشغولا، فإذا أتاه الوحي لم يأذن له ويقوم بين يدي عداه مثيلا، ويقول: تلك أدلة لفظية معزولة عن أن تكون دليلا، وإذا تمر عليها قال الهذهبي نحو المجسم أو خذ التأويل. من يقصد بالمجسم هنا؟ أهل السنة. وإذا أبت إلا النزول عليه كان لها القرى التحريف والتبديل، فيحل بالأعداء ما تلقاه من كيد يكون لحقها تعطيلا، واضرب لهم مثلا بعميان خلو في ظلمة لا يهتدون سبيلا، فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلا، حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشوا، أو حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مفجوجا أو مقتولا، وتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا. هذه يعني عبارة ابن القيم رحمه الله، وهذه أبياته، ولا يستغرب منه رحمة الله عليه، وهو صاحب الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية، تربع على 5000 بيت، من أروع ومن أكبر ما سطر من الملاحم الشعرية ومن القصائد الشعرية في حفظ عقيدة الأمة رحمة الله عليه. فأنت تنظر كيف أن العقل لا يمكن أن يهتدي إلا بنور الوحي، فكل عقل رام الوصول إلى الله في غير وحي الله فهو إلى جهنم وهو إلى الضلال والعياذ بالله من ذلك. الوجه 30، وهو أن الطرق التي سلكها هؤلاء المعارضون بين الوحي والعقل في إثبات الصانع هي بعينها تنفي وجوده لزوما. فإن المعارضين صنفان، الفلاسفة والجهمية. أما الفلاسفة فأثبتوا الصانع بطريق التركيب، وهو أن الأجسام مركبة والمركب يفتقر إلى أجزائه، وكل مفتقر ممكن والممكن لا بد له من وجود واجب، ويستحيل الكثرة في ذات الواجب بوجه من الوجود إذ يلزم تركيبه وافتقاره وذلك ينافي وجوبه، وهذا هو غاية توحيدهم، وبه أثبتوا الخالق على زعمهم. ومعلوم أن هذا كله حراء، ومعلوم أن هذا من أعظم الأدلة على نفي الخالق، فإنه ينفي قدرته ومشيئته وعلمه وحياته، إذ لو ثبت له هذه الصفات بزعمهم لكان مركبا، والمركب مفتقر إلى غيره، فلا يكون واجبا بنفسه. وفي هذه الشبهة من التلبيس والتدليس والألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة ما يطول وصفه. وقد انتدب لإفسادها جنود الإسلام على اختلاف مذاهبهم، فإن المركب لفظ مجمل يراد به ما ركبه غيره، وما كان متفرقا فاجتمعت أجزاؤه، وما يمكن تفريق بعضه من بعض، والله تعالى منزه عن هذه التراكيب، ويراد به في اصطلاح هؤلاء ما له ماهية خاصة يتميز بها عن سائر الماهيات، وما له ذات وصفات بحيث تتميز بعض صفاته عن بعض، وهذا ثابت للرب سبحانه، وإنما سماه هؤلاء تركيبا على ما تقدم، يعني يأخذون بعض الحق ويلبسون في مصطلحاتهم الباطلة. وكذلك لفظ الافتقار لفظ مجمل يراد به فقر الماهية إلى موجد غيرها يتحقق وجودها به، والله سبحانه وتعالى غني عن هذا الافتقار، ويراد به أن الماهية مفتقرة في ذاتها ولا قوام لذاتها إلا بذاتها، وأن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف، وهذا المعنى حق وإن سماه هؤلاء الملبسون فقراء. وكذلك لفظ الغير فيه إجمال يراد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر، وهذا المعنى حق في ذاته سبحانه وتعالى وإن سماه هؤلاء أغيارا، فإن المخلوق يعلم من الخالق صفة دون صفة، وقد قال أعلم الخلق به لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا لكثرة أسماءه، وهذا قد كررناه أن العلم غير السمع غير البصر غير، وهذا في المخلوق وفي الخالق، فالمغايرة في الصفة لا تقتضي تغاير الذات، وإنما الذات واحدة والصفات هي التي كل واحدة منها لها مدلول، واستشهد عليها أعوذ برضاك من سخطك، وهذا لكثرة أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله، وقال أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك، والمستعاذ به غير المستعاذ منه. صفة ولا ذات يا أخوان؟ أي. والمقصود أن تسمية هذا تركيبا وافتقارا وغيرا وضعه هؤلاء، وليس الشأن في الألفاظ إنما الشأن في المعاني. بس أكمل الصفحة هذه علشان نقف. وقولهم إنه مفتقر إلى جزئه تلبيس، فإن القديم الموصوف بالصفات اللازمة له يمتنع عن تفارقه صفاته، وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة حتى يقال إن تلك الحقيقة مفتقرة لغيرها. وإن سميت تلك الصفة غيرا فالذات والصفات متلازمان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر، وهذا التلازم لا يقتضي حاجة الذات والصفات إلى موجد أوجدها وفاعل فعلها، والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إلى ما هو خارج عن نفسه. فأما أن لا يكون له صفة ولا ذات ولا يتميز منه أمر عن أمر، فلا يلزم ذلك من وجوبه وكونه غنيا برسه عن كل ما سواه، فقول الملبس إنه مفتقر إلى ذلك كقوله لو كان له ماهية لكان مفتقر إلى ماهيته، والله تعالى اسم للذات المتصفة بكمال العلم والقدرة والحياة والمشيئة وسائر الصفات الكمال، ليس اسما لذات مجردة عن الأوصاف والنعوت، فكل ذات أكمل من هذه الذات على إيش؟ على مذهب هؤلاء. تعالى الله تعالى عن قول الملحدين في أسمائه وصفاته علوا كبيرة، والمقصود
أن الطريق التي سلكها هؤلاء في إثبات الصانع هي أعظم الطرق في نفيه وإنكار وجوده. الطرق التي سلكها هؤلاء في إثبات وجود الله هي أعظم الطرق على نفيه وجحوده، ولذلك كان سالكوها لا يؤمنون بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا باليوم الآخر، وإن صانع من صانع منهم لأهل الملل بألفاظ لا حاصل لها. وهذا ينطبق على الذين يسمون أنهم فلاسفة الإسلاميين، يعني زعم أمام الناس أنهم من أهل الإسلام وهم والعياذ بالله هدم لهذا الدين وأهله. إلى هنا ننتهي في درس الليلة، وكما تلاحظون تكملة الدرس كانت من المجلد الثاني، فيحضر إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني يقول الأخ هل يوجد من يقول بقول الفلاسفة في هذا الزمان؟ يوجد في من تقبلوا الفلسفة أو ظهروا بجلد جديد يتناسب مع المصطلحات المعاصرة. فالحداثيون مثلا، الحداثيون هم أحفاد الجهمية تماما، وأحفاد زنادقة الفلاسفة. ليه؟ أنت تذكرون مر معنا ما يسمى بالصفصائيين الذين ينكرون كل شيء على ما هو عليه. فمثلا هذا كتاب، كله هذا بطل مو كتاب، يشككون في كل شيء. ولهذا حتى عقلاء اليونانيين كفروا هؤلاء الصفصائيين على مذهبهم ونحلهم. فالحداثيون يعتبرون ورثة لفكر الجهمية بالذات الذين جحدوا الأسماء والصفات وعطلوا الذات عن كل اسم وصفة. كذلك من الفلاسفة من هم أو من المتأثرين بهم الذين يسعون اليوم باسم العصرنة أو العصرانيين إلى تميع قضايا الدين ليوافق هوى اليهود والنصارى المعاصرين من العالم الغربي. وهؤلاء كثر لا كثرهم الله. ومن أتباع هؤلاء أو مما ينطبق عليه نقد هؤلاء بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام الذين أصيبوا بالهزيمة النفسية، فأخذوا على عاتقهم مهاجمة نصوص الوحي في قضايا كثيرة، في قضايا التوحيد، في قضايا الجهاد، في قضايا الحجاب، في قضايا الجزية، في قضايا الزكاة، في قضايا الاقتصاد وتحليل الربا، في قضايا كثيرة 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 جدا جدا، ويميعون أمور الشرع. والوقح منهم يعلن، وهذا قد يخرجه من الملة، بل هو يخرج من الملة، أن هذه النصوص لم تعد صالحة لهذا الزمان. ومنهم من يتلبس بأن القائلين بهذه الأمور لا يفهمون مقاصد الشرع ويعلقون شماعة على علم المقاصد. وعلم المقاصد علم شرعي، لكن ما يجوز أن يتخذها الزنادقة ولا المجرمون ذريعة للطعن في نصوص الوحي، و يهاجمون كل من يثبت لله ما أثبت لنفسه، ويهاجمون أهل السنة بأنهم لم يعرفوا المقصد من هؤلاء. إذا كان أنتم الذين تعلمون مقاصد الشارع، وكل الأمة عبر مراحل تاريخها عبر 15 قرن لم يعرفوا مقاصد الشارع حتى أتيتم يا أفراخ الفكر الغربي، هذه أيضا ممن يحملون هذه الأفكار. فأيضا مما أقول وأكرر أنه لا يمكن لطالب علم فعلا أن يرد على هؤلاء المبطلين في هذا العصر إلا إذا كان لديه حصيلتان. الحصيلة الأولى حصيلة علم شرعي صحيح مؤسس على طلب العلم وعلى معرفة الطوائف ونحلها وما هي عليه بعد أن تنشبك وأتقن كان على يقين وقدم راسخة، ثم درس أفكار هؤلاء القوم ورد عليها بنفس قواعد علماء الأمة من قبله. فإن أي إنسان يكفي كم مرة كرر هذا أن ابن القيم رحمه الله يعلم طالب العلم أن أي مذهب أو بدعة أو ضلالة يأتي بها إنسان ويريد أن يفرضها على الناس أو يقولها للناس يكفي في إبطالها السؤال الذي علمك إياه ابن القيم، وابن القيم أخذه من علماء جهابلة قالوه من خلال عصور الأمة. يقول إما أن تقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر وكتمه، أو تقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل هذا الأمر وعلمتموه أنتم، وعلى أي السؤالين والعياذ بالله خرجوا عن الجادة. يعني لا يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا ويكتمه وهو الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه، ولا يمكن أبدا في تاريخ هذه الأمة منذ وفاته إلى قيام الساعة أن يأتي واحد من الأمة ويقول أنا أعلم بالمسألة الفلانية من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا يخرج من الملة لو أحد ادعى هذا. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على